بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب القضاء وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ولي القضاء تعال تعال تقدم يا فرحان هنا الله يعين المسؤول عليك من ولي القضاء بعضهم يضبطون من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحديث في الصحيح المسند من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. من هو الذي عاتبه الإمام ابن المبارك لما تولى القضاء وأتى له بأبيات يعاتبه فيها؟ ابن علية وهو من المحدثين الحفاظ الأئمة الجبال، ومع ذلك لما نصح ابن المبارك بالترك وتأخر قال أبى الرجل إلا أن أقشر له العصا، وأتى له بأبيات يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين تلتري الدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، وترك ذلك وهو إمام محدث. واليوم بعضهم يبحث عن القضاء ولو بشهادة زور، يشتري الشهادة أو ينظر من يكتب له ما يقدم له من امتحانات لأنه ما يعرف ولا يحسن، وبعد ذلك عمامة على رأسه يقولون قاضي. وتعال سلهم عن مبادئ أمور القضاء. قال العلامة ابن الأمير الصنعاني رحمه الله ما اسمه ابن الأمير محمد بن من مثل إمام من الأئمة المتقدمين البخاري محمد بن إسماعيل ابن الأمير الصنعاني الكحلاني. قال دل الحديث، هذه من فوائد الحديث، دل الحديث على التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه، كأنه يقول من تولى القضاء فقد تعرض لذبح نفسه، ليس معناه لذبح نفسه بالعدوان عليه، وإنما المراد خاطر بنفسه لأنه قد يحصل منه جور وظلم، كأنه يقول من تولى القضاء فقد تعرض لذبح نفسه فليحذره وليتوقف، لأنه إن حكم بغير الحق مع علمه به أو جهله له فهو في النار. والمراد من ذبح نفسه إهلاكها، أي فقد أهلكها بتولية القضاء، وإنما قال بغير سكين للإعلام بأنه لم يرد بالذبح فري الأوداج والذي يكون في الغالب بالسكين، بل أريد به إهلاك النفس بالعذاب الأخروي. وقيل ذبح ذبحا معنويا وهو لازم له، لأنه إن أصاب الحق فقد أتعب نفسه في الدنيا لإرادة الوقوف عن الحق وطلبه واستقصاء ما يجب عليه رعايته في النظر في الحكم والموقف مع الخصمين والتسوية بينهما في العدل والقسط، وإن أخطأ في ذلك لزمه عذاب الآخرة، فلا بد له من التعب والنصب. ولبعضهم كلام في الحديث لا يوافق المتبادر منهم، يعني كأن بعضهم يفسر بمعنى أنه عرض نفسه وأنه يقتل، والله أعلم. إذن هذا الحديث فيه التحذير من ولاية القضاء لما في ذلك من المخاطرة، لأنه يلزمه العدل، وهذه حقوق، إن جار أو ظلم أو حكم بغير ما يعلم أو حكم بالجور والظلم أوقع نفسه في سخط الله. قال وعنه من هو عبد العزيز، وعنه من هو؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، رواه البخاري. حينما يكون الإنسان في الولاية يتنعم وهكذا تتهيأ له الدنيا، فإذا عزل عنها وفطم منها ربما يكون بحال سيء. وانظر إلى الحرص الذي عليه أهل زماننا إلا من رحم الله، كيف تجد من الناس من يقاتل من أجل أن يصل إلى الحكم ويسفك الدماء المحرمة ويكذب ويخدع ويغش، وبعضهم الغاية تبرر الوسيلة، وصل إلى الحكم بحق أو بباطل، بطريق شرعي أو بطريق بدعي بأي وسيلة. ولما كانت تلك الفترات التي تمر بالبلاد فيها انتخابات، وهذه الانتخابات هي من الديمقراطية، من الأنظمة الغربية المخالفة لشرع الله، يكثر الكذب والدعايات، انتخبوني إن رأيتم فيني خير، وهذا يقول لهم انتخبوني وسترون المشاريع، وإذا مر بالسيارة نزل وسلم عليه حتى يكسب صوته، فإذا صعد يمر عليه والغبار على وجهك ولا يلتفت إليك ولا يسأل عليك ولا مشاريع ولا شيء، إنما بنايات وعمارات وعقارات وسيارات وتجارات إلا من رحم الله، وكلها فيها ما فيها من البلاء. حتى بعض الحزبيين كان يزمجر على المنبر، ولما دخل في هذه الأبواب كأنها جمرة وضعت في ماء طفأت، رجل كان يقال له هزاع المسوري، حتى إنه من شدة فلتاته على لسان يقول أعلنت الجنة حالة الطوارئ لموت أحمد ياسين. انظر إلى هذه الكلمات البائرة الباطلة، لأنهم على غير علم، فقط يحفظ له كلمات ويقلد كشك، ويجد له كثير من الرعاة الذين يعجبون بالأصوات والصياح دون النظر للعلم، وما هي إلا أيام انتقادات للولاة، لمن كان وزيرا لمن كان كذا، فإذا دخل ولا تسمع له حسا. قال العلامة ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: قوله عنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة، عام لكل إمارة، الإمارة دخل عليه ال التي تفيد الاستغراق، يعني معناه أنه يحرص على الإمارة، سواء كان رئاسة، وزارة، إدارة، أي نوع من أنواع الإمارة، وكلها مخاطرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أمير عشرة، ما هو عشرة مليون، عشرة أشخاص، ما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، مغلولة يداه إلى عنقه، أطلقه العدل أو أوبقه، إما أن يكون حكم بالعدل فيطلق وإلا يهلك. قال: عام لكل إمارة من الإمامة العظمى إلى أدنى إمارة ولو على واحد، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة أي في الدنيا، وبئسة الفاطمة أي بعد الخروج منها، رواه البخاري. قال الطيبي: تأنيث الإمارة غير حقيقي، فترك تأنيث نعمة وألحقه ببئسة نعمة، ما قال نعمة، وألحقه ببئسة نظرا إلى كون الإمارة حينئذ داهية دهياء. وقال غيره: أنث في لفظ وتركه بلفظ للافتتان، للافتنان يعني التفنن، وإلا فالفاعل واحد. وأخرج الطبراني والبزار بسند صحيح من حديث عوف بن مالك بلفظ أولها ملامة، أولها أول الإمارة ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. وهو في الصحيح المسند عند ابن أبي عاصم، وقال شيخنا رحمه الله صحيح على شرط مسلم: أولها ملامة، وثانيها ندامة، ثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. وأخرج الطبراني من حديث زيد بن ثابت يرفعه: نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة. الهيثمي يقول: رجال ورجال الصحيح. قال: وهذا يقيد ما أطلق فيما قبله. إيش معنى ما أطلق قبله؟ يعني الندامة والخزي والملامة، كلها في حق من؟ في حق من لم يعدل ولم يأخذها بحقها. قال: وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني، يعني على شيء من الإمارة والولاية؟ قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، لا سيما لمن كان في ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط فيه إذا جزي بالجزاء يوم القيامة. وأما من كان أهلا لها وعدل فيها فأجره عظيم، كما تضافرت به الأخبار: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم أولهم إمام عادل، أهل الجنة ثلاثة، ومنهم ذو سلطان مقسط موفق، أي عادل، في مسلم حديث عياض. ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها، امتنع الأكابر منها أهل العلم وأهل الأهلية في ذلك، مع ما هم عليه من العلم الغزير الواسع والفقه العظيم والفهم لدين الله، ولكنهم امتنعوا منها. فامتنع الشافعي لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب. كيف الناس اليوم يعني ربما يهنئونك لو جالك أدنى إمارة أو وزارة، وقل أن تجد أحدا يحذرك من الخطر: انتبه لنفسك، انتبه للغلول، انتبه لاستغلال المسؤولية في كذا وكذا، الأموال العامة حرام. ما تجد هذا إلا كثير من الناس يقول: ما شاء الله فلان وجد له منصبا يغبط عليه، خصوصا إذا كان فيه مخازن للدولة وأمور فيها من تلك الأحمال الضخمة يوم القيامة، هذا يهنئونه يقول: هذا ما شاء الله وصل منصبا ضخما، هذا بعد أيام ما ترى إلا العمارات من أبو كذا وكذا دور، والسيارات الفارهة، وكذا وكذا من المزارع والعقارات. من أين؟ دع الناس غالتهم وجاملك هذا ودهنك هذا، لكن كيف الحساب يوم القيامة؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. يحمل عمارة كذا وكذا دور، ويحمل كذا وكذا سيارة، كذا وكذا مضخة، كذا وكذا فدان، كذا وكذا. انظر إلى هذا البلاء العظيم، فكيف يفرح بالحرام؟ كيف يفرح بهذا؟ فكثير ممن قل ورعه يفرح أن يجد منصبا يدخل فيه ليأخذ من هنا ويبطش من هنا. وإذا كنت عفيفا نزيها سخروا منك، قالوا: هذا مسكين، هذا ما يعرف، إما أن تكون ذئبا وإلا أكلتك الذئاب، خذ وأعطي، وإلى غير ذلك من الكلمات التي يبررون بها الأخطاء الشنيعة التي توبق الإنسان. اجعله جمع من هذه الوزارة أو هذه الإمارة أو هذه الإدارة كذا وكذا من الأموال، ماذا بعد ذلك؟ سيموت ولا يدخل قبره منها شيئا، ومحاسب عليها في قبره ومحاسب عليها يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ذلك الذي أخذ ثوبا، ثوب من الغنيمة خفية، مشارك في القتال وله نصيب فيه ولكنه غلة شملة قطعة من الثياب، أخذها خفية قبل القسمة، فالناس لما رأوه قتل وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحد يشك في هذا الرجل، قالوا هنيئا له الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها من المغانم يوم خيبر لم تصب المقاسم لتشتعل عليه نارا، يعذب في قبره ويحترق بها، وهي قطعة من الثياب، كيف إذا كانت أسلحة أو سيارات أو عمارات أو عقارات كيف سيكون عذابه؟ نسأل الله العافية والسلامة. فهل مثل هذا يفرح به؟ إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة إلا من أخذ بحقها. قال فامتنع الشافعي لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب، وامتنع منه أبو حنيفة لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه. لماذا؟ ما يتولى وهو يرفض، وهم أئمة عندهم ما عندهم من القوة في الفقه ومعرفة القضاء والأحكام. والذين امتنعوا من الأكابر جماعة كثيرون، وعد في النجم الوهاج جماعة. إلى هنا سبحانه.